بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وكل ساعة في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقالة الثانية، وهي مقالة المحدث الجزائري، حيث ذكر في أوائل شرح التهذيب مطلبا نقله المصنف في الكتاب، وحاصل ما أفاده المحدث الاسترابادي هو عدة نقاط. النقطة الأولى، نقل المحدث الجزائري كلام الاسترابادي واستوجهه واستحسنه وقال بأن الحق معه، ثم بعد ذلك أورد إشكالا فقال: قد يقال بأننا عزلنا العاقل عن الحكم في الأصول والفروع بحيث لم يبقى مجال للعاقل لا في المسائل الأصلية ولا في المسائل الفرعية، فهل تلتزمون بذلك؟ أي أن العقل معزول عن المسائل ولا يستفاد منه في أي مسألة. فأجاب عن هذا الإشكال بأنه العقل إذا تارة ننسبه إلى البديهي وتارة ننسبه إلى النظري، أما بلحاظ المسائل البديهية فالحكم للعقل فقط وفقط ولا يشاركه فيه أحد، فالمرجع في البديهيات هو إلى حكم العقل. أما بالنسبة إلى النظريات، المسائل النظرية، فأيضا في المسائل النظرية تارة نفترض بأنه حصل تعارض بين العقل النظري والناقل، وتارة لم يحصل تعارض بين العقل النظري والناقل ولم يتعرض إلى الشق الثاني والظاهر، يعني إذا ما صار تعارض يعني ما تعرض إليه. والظاهر من كلماته وتعليلاته أنه العقل النظري إذا لم يعارض الناقل فيمكن الاعتماد عليه، وإنما المشكلة كل المشكلة في مورد المعارضة بين العقل النظري وبين شنه وبين الناقل. إذن يستفاد من النقطة الأولى من كلام المحدث أن العقل البديهي حجة، الثاني أن العقل النظري إذا لم يعارض النقل فيمكن الاعتماد عليه. النقطة الثانية، لو فرضنا أنه حصل التعارض بين النقل وبين العقل النظري فما هو المحكم؟ فذكر في كلامه صورتان. الصورة الأولى، تارة نفترض أن العقل النظري الذي عارض الناقل له يعني بإزاء ما حكم به أيضا نقل، فتوافق العقل النظري مع الناقل فصارت المعارضة ذات طرفين، عقل نظري مؤيد بالنقل مع شنه مع نقل صرف، فقال هنا أيضا نحكم بأن العقل المؤيد بالنقل هو الحجة، فالنقل المعارض لا نأخذ به بل نأخذ بالعقل المؤيد بشنه بالناقل.
وتارة نفترض تمحض المعارضة بين العقل النظري وبين شنه وبين الناقل، فهنا يقال المرجح بلا إشكال هو شنه، هو النقل بلا شك. يقول بلا شك نحن نرجح الناقل ولا نلتفت إلى ما حكم به العقل. ثم ذكر بأن هذا أصل عام وقاعدة عامة يبتني عليه مسائل كثيرة، وذكر جملة من المسائل. النقطة كم؟ ثالثة. ما هي المسائل التي فرعها المحدث الجزائري على هذه القاعدة؟ قاعدة شيخنا، إذا تعارض النقل والعقل النظري فإن المقدم هو شنه؟ الناقل. تعرض إلى هذه المسائل شيخنا مفصلا بحر الصاحب في البحر بحر الفوائد من صفحة 162 إلى صفحة 174، يعني 12 صفحة في بيان هذه المسائل ومناقشة البحر الفوائد للمحدث الجزائري. فنحن نذكر فقط هذه المسائل، مسائل مهمة ولطيفة ودقيقة وفيها أبحاث علمية دقيقة تعرض إليها في بحر الفوائد من صفحة 162 إلى صفحة 174. المسألة الأولى الإحباط، حيث عقدت مسألة في الكلام، وهي أي مسألة؟ أن العمل السيء هل يحبط العمل الصالح أو لا، تسمى بمسألة الإحباط. ويقول المحدث الجزائري قد أقيمت أدلة عقلية على نفي الإحباط، مع أن الأخبار والآيات دالة على الإحباط، وأن الإنسان عمله يحبط إذا عمل بعض السيئات. ففي مسألة الإحباط تعارض العقل مع النقل، فلا إشكال عندنا في تقديم النقل على العقل، ولهذا نلتزم بالإحباط. وهم لأنهم رجحوا العقل على النقل رموا الروايات والآيات وأولوها بتأويلات باردة خلاف الظاهر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة إسهاء الله لنبيه صلى الله عليه وآله في الصلاة، فعندنا مجموعة من الأخبار مستفيضة دالة على أن الله أسهى نبيه في الصلاة، لا أن النبي سهى، الله أسهى، إسهاء الله للنبي صلى الله عليه وآله. ولهذا هناك روايات مستفيضة في الدلالة عليها، وعمل بهذه الروايات الشيخ الصدوق وأستاذه، بل كان يريد أن يؤلف شنه رسالة مستقلة في مسألة إسهاء الله للنبي، ولكنه بل الشيخ صدق ولكن عمره لم يسع أن يؤلف هذه الرسالة. والحال أن جماعة كثيرة من العلماء قالوا بأن العقل يمنع السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، وأقاموا براهين وأدلة بأنها ناقص وأنها كذا وكذا وخلاف الكمال، ولو جاز السهو عليه في الموضوع لجاز السهو عليه في شنه في التبليغ وغيرها من البراهين. يقول وهنا تعارض العقل مع شنه؟ مع النقل. فنحن نقدم النقل بلا إشكال ولا شك، ولا يمكننا رفع اليد عن الروايات الصحيحة الصريحة المستفيضة ونضربها عرض الجدار بمجرد هذه الأدلة العقلية. هذا هو المورد الثاني الذي ذكره. المورد الثالث مسألة الإرادة، فالمتكلمين والحكماء أقاموا براهين عقلية على أن الإرادة عين الذات، فقالوا بأنه هناك عينية بين شنو؟ بين الإرادة وبين الذات، فالإرادة ليست زائدة على الذات، ليست من الصفات الزائدة على الذات، وليست هي من صفات الفعل، بل هي من صفات شنو؟ الذات. ولكن الأخبار المستفيضة تدل على أنها زائدة على الذات، وأنها من صفات الأفعال. وذهب لذلك الشيخ الكليني رضوان الله عليه وعقد بابا مستقلا في أصول الكافي، باب مستقل في أصول الكافي في زيادة الإرادة على الذات ردا على الحكماء والمتكلمين. فهنا تعارض العقل مع شيخنا مع النقل، فأنتم تقدمون العقل ونحن نقدم النقل والروايات المستفيضة. المسألة الرابعة، مسألة أول الواجبات. ما هي أول الواجبات؟ وقع كلام وخلاف بينهم فيما هو أول الواجبات، فذهب الأكثر إلى أنه معرفة الله تعالى، وذهب بعضهم كما درسنا في الكلام أن أول الواجبات هو النظر، وإلا من يحركك نحو معرفة الله؟ النظر. فقالوا من باب دفع الضرر المحتمل لابد أن تنظر، فأول الواجبات هو النظر. يقول ولكن الأخبار تواترت على أن معرفة الله المجمل الواجب على المكلف بأنه خالق صانع حكيم أمر فطري، فلا يتعلق به الطلب وتكليف حتى يقال هو أول الواجبات، هو أمر بديهي أصلا لا يتعلق به الطلب، فهي حاصلة قبل الطلب وقبل الخطاب. بل أول الواجبات بحسب الروايات هو الإقرار بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين. وأما النظر ومعرفة الصانع وكذا فهي أمور فطرية أولية، مع أن الرواية صرحت بأن أول الواجبات هو شنو؟ الإقرار بالشهادتين. فلماذا ترفعون يدكم عن الروايات الكثيرة وتقولون أول الواجبات هو النظر أو معرفة الصانع أو معرفة الله سبحانه وتعالى؟ فهنا تعارض العقل مع النقل، فالمقدم هو شنو؟ هو النقل على العقل. هذه موارد أربعة فرعها المحدث الجزائري على القاعدة، وتعرض لها مفصلا في بحر الفوائد، وناقش هذه الموارد أربعة كلها ناقشها. لاحظوا المناقشات هل هي تامة أو غير تامة بنظركم. والظاهر شيخنا مهمة من عبارات المحدث الجزائري أن محل النزاع ليس في العقل البديهي كما عرفت، وإنما هو في العقل النظري غير المؤيد بالنقل. وأما لو كان عقل نظري مؤيد بالنقل، هذه خفف النزاع شوي، لو كان عقل نظري مؤيد بالنقل فإن العقل شنو حجة لهم؟ حجة. وإنما محل الإشكال عنده هو وين؟ لو تعارض العقل النظري هذا الغير المؤيد بالنقل بالنقل. ويظهر كما أشار المحدث من النوري مفصلا من كلماته أن محل النزاع هو العقل الظني لا العقل القطعي الجزمي. فقد ذكر في خاتمة ماذا المستدرك في الجزء التاسع صفحة 319 نقل بعض الكلمات للمحدث الجزائري، صفحة 319 الجزء كم؟ 9. هناك ذكر بأن كلام الاسترابالي ناظر، كلام المحدث الجزائري ناظر إلى ما ذكره الاسترابالي في الدقيقة الشريفة اللي قرأناها أمس. وهذه الدقيقة الشريفة وين ناظر؟ كنا كما قلنا العقل النظري، لا العقل البديء البديهي أو النظري القطعي. فعندما نقول العقل النظري العقل النظري، فالمراد من العقل النظري هو شنو؟ هو ماذا؟ هو غير القطع القطعي. وكذا أيضا ذكر في كشف الأسرار في شرح الاستبصار أن كلام الجزائري إنما هو في إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية وليس كلامه في القاط. فهذه نقطة مهمة تندفع فيها إشكالات كثيرة بالاستنباطات الظنية وليس كلامه في القاطع. هذا تمام ما ذكره المحدث من الجزائري. أشكل عليه المصنف بأنه أيها المحدث الجزائري، إذا فرضنا أن العقل حكم على وجه القطع بشيء، كيف يعارضه النقل؟ حيث إنك قلت في كلامك الأخير إذا تعارض العقل النظري مع شنو؟ مع النقل، فالمرجح بلا إشكال هو النقل. فهنا عندنا إشكالان على كلامك. الإشكال الأول، كيف تفرض بأن العقل القطعي يعارض النقل؟ فإن العقل القطعي إذا وجد مدلوله الالتزامي القاطع ببطلان ما عداه، فحينئذ إذا حصل عندنا قطع من قبل العقل يكون النقل الذي في قباله لا يمكن أن يكون لا قطعي ولا ظني، بل نقطع ببطلان الناقل. فكيف تقول إذا تعارض شنو عقل قطعي مع شنو مع ناقل؟ النقل لا وجود له أصلا مع فرض وجود العقل القطعي، لا يجتمعان، لا يمكن الجمع بقطع، لا يمكن أن يتعارض قطعان ولا يجتمع قطع مع ظن. التعارض إنما بين الظن والظن، أما قطع ظن لا يتعارض. متى ما كان الإنسان قاطعا بشيء قطع ببطلان ما عدا، وإلا لو احتملت ما عدا ما تكون قاطع بالمدلول الأول. إذن أيها المحدث الاسترابالي، دقق في كلماتك. إذا تفرض أن العقل حكم بالقطع على شيء، كيف يجوز حصول القاطع أو الظن في الدليل النقلي على خلافه؟ فهذا أصل الفرض غير معقول، لأن متى ما قطعت بشيء قطعت بأن زيد قائم، هل تحتمل أن زيد غير قائم؟ ما يصير، ولا احتملت ما صار قاطع. إذن هذا الكلام الأول غير تام. الإشكال الثاني، وهو ما ذكر سيذكره بعدين، بأنه لو تنزلنا وقلنا حصل تعارض بين قطعين، ما هو الوجه في تقديم النقل على القطع على العقل؟ ما جبت دليل. ما هو الوجه في تقديم النقل وترجيحه على العقل؟ إذ تعبيرك بالترجيح يقتضي بأن العقل حجة، غايته أن النقل مرجح على العقل. ما هو الدليل على هذا الترجيح؟ لم تذكر لنا برهانا على هذا الترجيح، إلا أن تقول أن هذا العقل ليس بحجة. خب إذا قلت ليس بحجة فإنه لا يقال رجحت النقل على العقل، بل العقل ليس بحجة في المقام. هذين الإشكالين اللذين أشار لهما من؟ المصنف في الكتاب، وكلاهما محل شنو؟ تأمل ونظر. أما الإشكال الأول فإنه يرد عليه أولا بأن كلام المحدث الجزائري إنما هو في العقل الظني لا القطعي، ولعل الشيخ معذور لأنه لم يقرأ ولم يطلع على كلام المحدث الجزائري، وإنما نقله حكاية عما فيه هداية المسترشدين. وهناك اختصر المطلب ولا نعرف صدره من ذيله، ولو رجعت إلى صدر المطلب فإن كلام المحدث في الاستنباطات الظنية من العقل، فلم يفرض الاسترابادي فلم يفرض المحدث تعارض العقل النظري القطعي مع النقل حتى تشكل عليه. قال العقل النظري إذا تعارض مع شنو؟ مع النقل. ومراده من العقل النظري بلحاظ سياق عبارة شنو؟ الظني، فلا يرد عليه الإشكال. ولهذا ذكر في كشف الأسرار في شرح التهذيب أو في شرح الاستبصار بأنه نقل كلام المصنف، قال المصنف لا يحضرني شرح التهذيب، قال ذاك كشف، والحمد لله أنه يحضرني كشفني كتاب شنو شرح التهذيب للمحدث، ونقل الكلام قال وكلامه صريح في الاستنباطات الظنية. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن منظور المحدث ما يشمل العقل النظري القاطعي، فإنه في كلمات الأعلام يتسامحون في التعبير ويقولون يتعارض الدليل القطعي النقلي مع الدليل القطعي العقلي، وليس المراد منه المعارضة بالفعل. يعني صار عندي قطع بالفعل عن طريق العقل العقل، وحين صار عندي قطع بالفعل عن طريق شنو النقل، وصار تعارض بين القطعين، بل المراد من التعارض في رتبة الاقتضاء لا في رتبة الفعلية. يعني عندي دليل يقتضي القاطع في نفسه لولا المعارض، شفتين شيخنا، وعندي دليل آخر في نفسه يقتضي القاطع لولا المعارض، ولكن إذا جئنا إلى رتبة المانع ورتبة المعارض كل واحد من القطعين لا يمكن أن يكون فعليا، لأن التعارض كما ذكرنا في الحلقة الثالثة بعد الفراغ عن ثبوت المقتضي، فالنظر في التعارض إلى تمامية المقتضي، فالمقتضي تام والمقتضي تام لولا المانع، وحينئذ يحصل تعارض بين سببين للقطع لا بين قطعين فعليين، وحينئذ يقال يمكن أن نفترض حصول التعارض بين سبب للقاء وهو الناقل، بحيث لو خلي عن القاء العقل صار عندي قاء بالفعل، وبين عندي مقدمات عقلية توجب القاء لولا المانع، وحينئذ يحصل التعارض بين سببي هذا القاء، فما هو المقدم؟ إذن يمكن فرض التعارض بين القطعين على مستوى الاقتضاء لا على مستوى الفعلية، وإلا في خناء لو فتحت هذا الإشكال حتى مسألة الظنيين لا يمكن أن يحصل تعارض بين ظنيين فعليين. ليس الإشكال فقط في القطعيين، أنتم تقولون بأن التعارض بين الظنيين صحيح؟ نقول لو نظرنا إلى الظن الفعلي، من كان عنده ظن فعلي بشيء هل يعقل أن يكون عنده ظن فعلي خلافه؟ أو يس عنده وهم بخلافه؟ وهم بخلافه. إذا كان عندك ظن فعلي راجح بأن زيد قائم، هل يعقل أن يكون عندك ظن أيضا فعلي بأن زيد ليس بقائم؟ أو عندك وهم، عندك وهم أو احتمال في قباله. إياي ركزي في المطلب. إذن أنتم أيها الأصول، هذا إشكال متكرر، الأصوليين يشكلون على المحدثين والشيخ العظم يكرره، لا يعقل التعارض بين قطعيين، أيضا لا يعقل التعارض بين ظنيين، لأنه إذا نظرت إلى مقام الفعلية، إذا كان عندك فعلية بالظن الأول النسبة التي على خلافها بالقاط يكون عندك احتمال، لا يمكن أن يكون عندك ظن. من ظن بنسبة ثبوت المحمول للموضوع يوجد عنده احتمال في قبالها لا ظن في قبالها،
فكيف تقول يحصل تعارض بين ظنيين؟ ليس المراد من ذلك إلا وجود سببين ظنيين، خبر واحد وخبر واحد تعارض، مو ظن بالفعل لولا وجود المانع. إذن مرادهم من حصول التعارض بين قطعيين التعارض البدوي بغض النظر عن وجود الفعلية النهائية، حاطة رتبة الاقتضاء لا رتبة الفعل فعلية، ويسمى تعارض بدوي. بلي حلقة ثالثة كنا يعني نواجه كلام المصنف، لكنه الآن نحن ندافع عن المحدث لكي نقول كلماتهم. إذن كلماتهم لا ينبغي أن تحمل على هذا المعنى الفاسد الواضح الفساد. إذا قطعت بشيء فعلا قطعا تقطع بخلاف، لو تسألت أي واحد إذا عندك قطع فعلي بشيء هل يمكن أن قطع فعلي بالخلاف؟ قطعا ما يمكن أن يقول كذلك. فلا أقل وضوح بطلان المطلب قرينة، إذا ما قبلت كلش كلامنا يعني نقول وضوح بطلان المطلب قرينة على أن نظرهم إلى شنه؟ إلى مرتبة الاقتضاء لا رتبة الفعل الفعلية. هذا كله في إشكاله الأول. أما الإشكال الثاني وهو أنه لماذا ترجح الناقل على العاقل؟ فقد عرفت بأن كلامه عن العقل الظني، والوجه في ترجيح النقل على العقل ما أفاده الاسترابادي، وهو كثرة وقوع الخطأ في وين؟ في العقل. وحيث أن الخطأ كثير في العقل، فالعقل نفسه يدرك بالبداهة قبح تفويت الواقع الكثير، وحينئذ لا يجوز الركون إلى العقل الظني. وأما التعبير بالترجيح أو ما شاكل ذلك فهو بابه سهل، إشكالات لفظية ما تنفعنا، ليش عبر برجحها ما قال كذا لله، هذه إشكالات شنو؟ لا لفظية، لا تجدي ولا تقدم ولا تأخر، ما تجيب شيء هذا المطلب. إذن من خلال ما ذكرنا يتضح بأنه شنو؟ بأنه لا ترد هذه الإشكال، بل صرح المحدث المحدث الجزائر للكلام يصرح بأنه كلام أصلاً العقل ما يمكن أن يوصل إلى القاط في المسائل الفرعية، فهذا العقل عقل شنه ظني، لأنه بحثنا إلى تعارض نقلي وعقلي في المسائل. يقول العقل لا يدرك هذه القضايا لأنه لا يطلع على المصالح والمفاسد. بلي بس هذه الصلاحات إحنا في تعبيراتهم يتسامحون، تعارض بدوي يقول هذا يتعارض مع هذا، مع أنه بالدقة الأصول اللي درسناها الآن يعني المصدر الأصول اللي عندنا نقول لا يصدق أن تقول تعارض، لأن التعارض في العلم حجية، هذه الأمور تنقحت في رتبة متأخرة. أما في استعمالاتهم غير واضح، يقولون هذا يتعارض مع هذا مع أنهم يقولون هذا محجة، هو مو عزيز في كلماتهم. نعم باصطلاحاتنا وتنقح المطالب عندنا نقول قوله بالمعارضة فرع الحجية في رتبة سابقة، وأن المقتضي تم، إنما الكلام في المانع هذا إنما نشأ من شنو؟ من غربلة الاصطلاحات في الزمان المتأخر، هذه مو معلوم في زمان أن نقول هذا تعارض مع هذا يقدم ذا يرجح ذا. في رواية عندنا في البحث الفقهية يقولون تعارض هذا الخبر الضعيف مع هذا الخبر فيرجح الخبر الصحيح، مع أنهم لا يؤمنون بحجة الخبر الضعيف. هالتعبيرات تعبيرات يعني مو غربلة، حصلت غربلة يعني في زمان متأخر، واضح مو في زمان قديم. ولهذا قال هذا تمام الكلام في مسألة المقالة الثالثة وهي مقالة المحدث الجزائري. قال وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عنه، منهم السيد المحدث الجزائري قدس سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه، قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه. هذه العبارة نفسها وتحقيق المقام ما موجودة في كلمات المحدث الجزائري، يوجد عبارة شبيهة إليها لكن هذه العبارة بعينها ما موجودة. فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟ قلت أما البديهيات فهي له وحده وهو الحاكم فيها، وأما النظريات إما أن لا يعارضه الناقل أو يعارضه، ما عارض ما ذكر، بس يفهم من سياق عبارته أنه يقبله. وأما النظريات فإن وافقه الناقل، يعني عندنا عقل مؤيد بشنه، موافق بالناقل، يعني عندنا عقل ناقل، وحكم بحكمه، حكم النقل بحكمه، قدم العقل، قدم حكم العقل على النقل وحده. واضح العبارة؟ أما لو تعارض هو والنقل متمحضان، مو عقل مؤيد بالنقل، هو العقل والنقل، فلا شك عندنا في ترجيح الناقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل. قال وهذا أصل يبتني عليه مسائل كثيرة، ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة، ذكرت كم مسألة؟ 4 مسائل. أقول لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك، يعني لو كان عنده شرح هذا بكشف الأسرار في الاستبصار، هذا شرح التهذيب، لو كان عنده شرح نقل لكم شنو في الكتاب هذه الموارد الأربعة ومناقشاتها، فنحتاج إلى 4-5 دروس بعد، لكن الحمد لله أو للأسف ما ندري نقول إيش، لم يحضره لم يحضره كتاب التهذيب، يقول له حضره كان مشكلة، كان دخلنا في الإحباط ومسألة الإرادة ومسألة أول الواجبات ومسألة إسهاء النبي ما منخلص، لأن طبيعة الشيخ كذي بيدخل يستطر يذكر، يعني سيأتي إلى عند الكتاب ينقل لك نص الكتاب. خب ولهذا يقول الأستاذنا إذا تدرس أنت الرسائل ما تدرس بس الرسائل، صعوبة الرسائل في النقولات اللي ينقلها أصعب من الرسائل، ساعات ينقل لك كلمات صعبة، كلمات كاشف هذا كاشف الغطاء، كلمات كذا، تقع في مشكلة في شرحها، بعض اللي ستأتينا إن شاء الله العبارات من كتابي هي 3 صفحات، أنت قاعد تدرس كتاب في كتاب. أقول لا يحضرني شرح التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك، فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء، كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه؟ يلزم اجتماع النقيضين في أفق نفس القاطع. يقول وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي، ما عندي مشكلة العقلي، متى ما فرضت القطع بشيء لا يمكن أن تقطع أو تظن أو تحتمل بخلافه، وكذا لو فرض حصول القاط من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القاط. المشكلة من الجهتين، متى ما فرض قاط بشيء فعلي لا يمكن أن تحتمل شيء المقابل فضلا أن تقطع به، لا تحتمل فضلا أن تقطع به. وممن وافقهما على ذلك في الجملة المحدث البحراني في مقدمات الحدائق، المقالة الثالثة، المقالة الثالثة ما ذكره المحدث البحراني رحمة الله عليه، فقد عقد في الجزء الأول من الحدائق في المقدمات التي ذكرها الجزء الأول صفحة 125 إلى صفحة 133، هناك في هذه الصفحات نقل بحث مسألة حجية العقل، لأنه ذكر مقدمات 12 حسب ما أذكر، هي مقدمة 10، في المقدمة 10 بحث مسألة حجية العقل. في هذه المقدمة التي ذكرها صاحب الحدائق نقل كلام الاسترابادي ونقل كلام المحدث الجزائري واستحسنهما، وإنما يوجد بعض الاختلافات البسيطة بين المحدث البحراني وبين هؤلاء العلمين الاسترابادي والمحدث الجزائري، حيث إنه صاحب الحدائق صرح بأن العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، المخلى عن الشوائب حجة من الباري، وأنه إذا حكم العقل الفطري المذكور بشيء حكم بل نحكم بمطابقته للشرع، فيرى الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع في العقل الفطري الخالي عن ماذا الهوهام الذي هو حجة بتعبيره حجة من العلام، والروايات الواردة في حجية العقل ناظرة إلى العقل الفطري الذي هو حجة باطنة. يقول حجة باطنة يعني حجة مفطور عليها الإنسان منذ خلقته، الله خلق الإنسان وخلق معه أمور فطرية أودعها فيه، لكن تأتي الشوائب والبيئات والشبهات وتجعل الرين، فإذا أزال هذه الأمور فإنه يحكم بما يحكم بالعقل الفطري البديهي. حاصل ما أفاده المحدث البحراني في نقاط خمس، أن ركزوا في كلامه، النقطة الأولى بأن العقل مطلقا البديهي والنظري لا مدخل له في الأحكام الفقهية الفرعية لقصوره عن الاطلاع عليها، أي على الأحكام، لأن الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، والعقل قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد الواقعية. إذن العقل البديهي والنظري ليس له مدخلية في الأحكام الفقهية من العبادات والمعاملات التي هي أمور تعبدية، ولا سبيل في هذه الأمور التعبدية إلا السماع عن المعصوم. وإن كان يظهر منه في كلماته كما أشرنا أن العقل الفطري، مو الفرق بين العقل البديهي والفطري، العقل الفطري يعني المفطور عليه الإنسان الذي هو حجة من العلام، هو حجة والشارع يطابق ما حكم به العقل. أما العقل البديهي المبني على مقدمات حتى لو كانت بديهية قريبة من الحس أو مقربة من الحس، العقل سواء كان بديهي أو كان نظري مبني على مقدمات حسية أو مقدمات قريبة من الحس أو مقدمات بعيدة من الحس، لا سبيل له إلى الاطلاع على الأحكام الشرعية. واضح الفكرة؟ هذا النقطة. إذن الفرق بين العقل البديهي والعقل الفطري، العقل البديهي هو ما كان ناشئا من مقدمات حسية، ما له علاقة بالأمر المفطور عليه الإنسان، مثلا بعض العلوم كما بعض العلوم الطبيعية وكذا مبنية على شنو؟ على العقل البديهي المبني على مقدمات حسية. أما العقل الفطري لا، هي إدراكات للحسن والقبح التي تنشأ من الفطرة، كما لو أدرك العقل بأن الظلم قبيح يقول هذا عقل فطري أدرك ذلك، وهذا الشرع مطابق له في الملازمة. المهم هذا هو المطلب الأول الذي أشار إليه. المطلب الثاني، ما لا يتوقف على التعبد والتوقيف، أي ما لا يحتاج فيه إلى التعبد والتوقيف، إن كان الدليل الدال على ذلك عقلي بديهي ظاهر البداهة فيصح العمل به، وكذا لو كان العقل نظري ولا يوجد له معارض، أي لم يعارضه لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، حكم العقل النظري بشيء ولم يعارضه لا عقل شنو لا دليل عقلي ولا دليل نظري، فإن الحجية حينئذ للعقل. إذن شيخ حسن انتبه، الشيء الذي لا يتوقف على التعبد، العقل البديهي حجة فيه، والعقل النظري إذا ما عارضه عقل نظري والعقل سفر النظري بل إذا ما عارضه عقل نظري آخر أو نقل أو نقلي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا تعارض دليلان عقليان فما هو الحل وما هو المرجع؟ قال إذا تعارض دليلان نقليان فإن كان أحدهما مؤيد بالناقل كما ذكر من المحدث فيقدم، ذكر في النقليين المؤيد بالعقل، ذكر في العقليين المؤيد بشنو؟ أحدهما بالنقل. فإذا تعارض دليلان عقليان أحدهما مؤيد بالنقل نأخذ بالعقل المؤيد بالنقل، ولكن إذا تمحضت المعارضة بين دليلين عقليين ولا يوجد في أحدهما مؤيد بالنقل فمن الواضح حينئذ أنه لا نستطيع أن نقدم أحد الدليلين على الآخر. فقال فهنا إشكال، ما هو المراد من قوله إشكال؟ الظاهر أن المراد من ذلك الإشكال في تقديم أحدهما على الآخر لأنهم متكافئين، فتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. وحينئذ نسأل، إذا أنت أيها الشيخ من المحدث البحراني ماذا في النتيجة ماذا نفعل؟ خب تقديما نقدم، يحصل تعارض مستقر بين الدليلين العقليين، فهنا المرجع هل هو التساقط أو التخيير؟ الظاهر أن يتعين هنا التساقط، ولا يأتي النزاع الذي ذكر في بحث التعارض أنه إذا تعارض دليلان فهل تصل النوبة إلى التخير أو شنو أو التساقط، لأن ذاك في أي دليلين؟ في الدليلين النقليين لا في الدليلين العقليين، وإنما نقول بالتخير الأدلة الخاصة واردة في تعارض النقليين. فهنا بعد تحكم الإشكال وأنه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، مقتضى الفنية هو تساقط كلا الدليلين العقليين. هذه النقطة كان في كلامه ثاني. النقطة الثالثة الظهر خلصنا. النقطة الرابعة، إذا تعارض العقلي مع النقلي، الثالثة كانت قبل العقليين الآن لا، إذا تعارض العقلي مع النقلي فهنا إن فرض أن العقلي عنده مؤيد نقلي فيقدم العقلي المؤيد بالنقل على النقل، يايك يا خنا مثل ما ذكر المحدث الجزائري.
يعني هناك مو تعارض نقلي صح، تعارض نقلي مع
النقل مع نقلي صح، لا يقول عقلي مع نقلك العقل مؤيد بالنقل فيجعل النقل مرجح لأحد المتعارضين على الآخر، يكون النقل مرجح لأحد المتعارضين على الآخر لأن عنده قرينة مرجحة وهي المؤيد. وأما إذا تمحضت المعارضة بين العقلي وبين النقلي بحيث لا يوجد للعقلي مؤيد فماذا نفعل؟ قال فالمقدم هو النقلي على العقلي. إذن لو سئلتم أنتم بحارنا، متى يقول المحدث البحراني بتقديم النقل على العقل؟ تقول بحسب ما درسنا في مقدمات الحدائق بأنه ما لا يتوقف على التوقيف والتعبد، إذا ما في تعبد يعني العقل له مجال، إذا تعارض عقلي مع نقلي وكان العقلي غير مؤيد بالنقل فهنا يقدم العقلي على النقلي، فهنا يقدم النقلي على العقلي. النقطة كان الأخيرة والخامسة، إذا تعارض العقلي الفطري والعقل البديهي أو النظري إذا تعارض العقل الفطري مع النقل. شنو تقول أيها المحدث؟ أنت قلت قبل إذا تعارض العقل مع النقل تقدم النقل، كان مراد من العقل والعقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام. أما لو تعارض العقل الفطري مع النقل شو نسوي؟ قال ففيه إشكال، يعني تقديم النقل على العقل فيه إشكال. فهنا مسكوه النقطة الخامسة، إذا عقلي فطري أقوى من البديهي، هذا يقولون كيف تتشكل في تقديم النقل عليه؟ ينبغي أن تقول بضرس قاطع بلا تردد بأن العقل الفطري هو المقدم على النقل، فكيف تقول ففيه إيش إشكالون؟ ومن هنا جول الشيخ الأعظم أي نقطة؟ النقطة الأخيرة الخامسة. خلنا نقرأ عبارته من الداخل، هذا أنا فرست لخمس نقاط، شوف شنو طلع النقاط الخمس من العبارة، شوف الآن العبارة. ثم قال يقول وممن وافقهما على ذلك في الجملة، في الجملة في غير العقل الفطري كذا، المحدث البحراني في مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما، مو نفس الكلام، كلاما نقل الكلام، نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام، واضح شكل كلاما، يعني مو نفس الكلام احنا قلنا، كلام اخر قريب اليه موجود في الحدائق، نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام، مقام حجية العقل، في بحث حجية العقل، واستحسنه، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له، فقال هناك ملازمة بين العقل الفطري وبين الشرع. ثم قال الشيخ البحراني لا مدخل للعقل مطلقا، لا بديهي ولا نظري، في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغير العبادات، إذا كانت تعبدية كشروط العقل، كشروط العقل وما شاكل، إذا كانت أمور تعبدية أحكام فقهية ما لنا علاقة بشنه بالعقل، واضح العبارة؟ يقول سواء كانت من عبادات وغيرها غير العبادات، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام لقصور العقل المذكور عن الاطلاع ماذا عليها. ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف، ما يتوقف ما لا ها، بل في بعض النسخ ما يتوقف اشتباه، ما لم يتوقف على التوقيف. نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف، يعني ما في تعبد. فنقول إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهي ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب في صحة العمل به، وإلا يعني إن لم يكن بديهي فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك لا, لا, لا نعمل به، وإن عارضه دليل عقلي آخر يتعارض عقلي مع عقلي، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي، وإلا لو كلاهما عقليان وإلا فإيش فإشكالون، ترجيح أحدهما للآخر في شنو؟ في إشكال. وإن عارضه دليل نقلي، عارض الدليل العقلي دليل نقلي، فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي، لأن العقلي مؤيد بمرجح، إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات، صحيح؟ لأن عقلي ونقلي مع نقلي جعل التعارض بين النقليين، وحينئذ نرجع نقدم النقلي على النقلي لأنه يوجد عنده مؤيد وهو العقل، وإلا وهو يعني إذا تعارض عقلي مع نقلي ما في مرجح في أحدهما، نقلي مع عقلي والعقل غير مؤيد بنقلي، وإلا فشنه؟ وإلا فالترجيح للنقل للنقلي. وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للأكثر، يقول هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق يعني البديهي والفطري، وأما لو أريد به المعنى الأخاص وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام، وإن شذ وجوده في الأنام، ما موجود في الأنام، شذ وجوده في الأنام، ففي ترجيح النقل على في ترجيح النقل عليه إيش إشكالون. يقول إذا أنت هذا فطري وخالد محمد تشكيل وفي التقول بضرس قاطع فلا إشكال، شيخنا يأتي الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.